قيام يوم الدين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. ما زال الكلام في الأدلة التي استدل بها على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية. ثبوت المفهوم للوصف استدل ببعض الأدلة. المصنف ذكر بعض هذه الأدلة، لم يذكر تمام الأدلة وأجاب عنها. المصنف مهد قال من خلال البيان الذي ذكرناه اتضح فساد هذه الأدلة، لكن مع هذا هو تعرض لها وتعرض للإجابة على كل واحد من هذه الأدلة بالخصوص. قدم الكلام في الدليل الأول، وكان الدليل الأول هو أنه لو لم نقل بالمفهوم للزم اللغوية، ولكان ذكر الوصف لغوا في الكلام. إذا كانت الزكاة واجبة، سواء كانت الغنم سائمة أو معلوفة، حينئذ لا داعي ولا فائدة في ذكر هذا الوصف، وصف الثوم في الكلام. الجواب قلنا أن هذا الدليل مبتني على انحصار الفائدة في المفهوم. إذا انحصرت الفائدة في المفهوم حينئذ يصح هذا الدليل، لكن نحن أبرزنا أكثر من فائدة ولا نسلم أن الفائدة منحصرة. الفائدة في ذكر الوصف منحصرة في المفهوم، لا نسلم. قد تكون الفائدة في ذكر الوصف تحديد الموضوع كما ذكرنا واستظهرنا احنا هذا المعنى، وقلنا ان الوصف يكون لتحديد الموضوع، هاي فائدة. الفائدة الثانية المتصورة في المقام الاهتمام بشأن الوصف، وان هذا الوصف له شأن وله ميزة، لذلك ذكر، مع ان الحكم شامل لغير افراد الموصوف التي لا تتصف بالوصف. حتى إذا كان الحكم شامل المتكلم يذكر الوصف من باب الاهتمام به. إذن هذا خلاصة الدليل الأول وجوابه. الكلام فعلا في الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول أن القيود كما تقدم ربما في دراسات سابقة، القيود تنقسم إلى نحوه: قيود احترازية وقيود توضيحية. القيود التوضيحية التي يؤتى بها في الكلام ليس الغرض منها الاحتراز عن بعض الأغيار في الكلام، بل الغرض من القيود التوضيحية توضيح الكلام المتقدم وبيان حقيقة وماهية الكلام المتقدم. أما القيود الاحترازية النحو الثاني، فالقيود الاحترازية هي القيود التي إنما يؤتى بها لأجل استبعاد بعض الأغيار وطرد بعض الأغيار، الغرض منها الاحتراز عن بعض الأفراد التي لا يشملها الكلام أو لا يشملها الحكم. فعندنا نحوين من القيود. إذا علم حال القيد وأنه هذا القيد احترازي أو توضيحي، فهو إذا علمنا أن هذا القيد توضيحي لقرينة، أو علمنا أن هذا القيد احترازي لقرينة لدليل، فلا مشكلة. أما إذا شككنا، إذا كان عندنا قيد ولم نعلم حاله وشككنا في حاله، هل أن هذا القيد احترازي أو أن هذا القيد توضيحي، فما هو العمل في المقام؟ ذكروا أن هناك قاعدة عقلائية تبانى عليها العقلاء، قاعدة عند العقلاء أقرت عند العقلاء. ملخص هذه القاعدة، مفاد هذه القاعدة، أصالة احترازية القيود، أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. إذا شككنا في حال قيد وأنه احترازي أو توضيحي، تجي هاي الأصالة تقول هذا القيد قيد احترازي، الغرض منه الاحتراز، أصالة احترازية القيود. المستدل يقول هذه الأصالة تدل على المفهوم، بواسطة أصالة احترازية القيود نتوصل إلى ثبوت المفهوم، مفهوم الوصف. شلون؟ يقول المتكلم حينما ذكر الوصف، احنا نشك ونتنازع الآن، نقول أن هذا الوصف بانتفائه ينتفي الحكم حتى يكون احترازي، لو هذا الوصف الغرض منه التوضيح وليس الغرض منه الاحتراز حتى لا ينتفي الحكم بانتفائه، اللي أنتم تقولون أنه لا مفهوم للوصف. فإحنا الآن نشك في الحقيقة، مرجع الشك، هذا المستدل يقول مرجع الشك في ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم للوصف، مرجع منشأ هو الشك في احترازية هذا القيد وتوضيحيته. أنتم اللي تقولون أنه لا مفهوم، معنى كلامكم أن هذا القيد قيد توضيحي ليس باحتراز. إحنا اللي نقول بالمفهوم، المستدل يقول إحنا اللي نقول بالمفهوم، معنى كلامنا أن هذا القيد قيد احترازي، بانتفائه ينتفي الحكم المنصب على الموصوف والوصف. إذن إحنا طالما كنا نشك في الاحترازية والتوضيحية، تجي الأصالة، أصالة احترازية القيود، فتنضم إلى مدعانا وتقول، المستدل يقول حينئذ أصالة احترازية القيود تدل على مدعانا، وهو كون هذا القيد، كون هذا الوصف احترازي، يعني بانتفائه ينتفي الحكم، ولا نعني بالمفهوم أكثر من هذا المعنى، أنه بانتفاء الوصف ينتفي المفهوم. إذن أصالة احترازية القيود دليل على ثبوت مفهوم الوصف، دليل على الانتفاء عند الانتفاء. هذا الدليل الثاني اللي ذكره المستدل القائل بثبوت مفهوم الوصف. الجواب عنه، الجواب نحن نسلم أصالة احترازية القيود، نسلم بهذه القاعدة العقلائية المذكورة، ولا غبار على هذه القاعدة، لكن لا نسلم أن هذه القاعدة تستلزم ثبوت المفهوم. نسلم القاعدة، القاعدة صحيحة وتامة، لكن لا نسلم هذا الاستلزام اللي أنت ادعيته من أنه إذا قلنا بالقاعدة حينئذ لابد من أن نقول بالمفهوم. هذا الاستلزام ليس بواضح، ليس بمستدل، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ليش؟ لأنه احترازية القيود تقول أنه بانتفاء القيد، بانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم المذكور في القضية، شخص الحكم ينتفي. هذا احترازية القيود، يكفي تقول يكفي في كون القيد احترازيا أن نلتزم بأنه بانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم، وهذا مسلم ولا غبار عليه ولا نزاع فيه. احنا التزمنا اول ما دخلنا في بحث المفهوم، قلنا انه لا اشكال ولا نزاع ولا خلاف في انتفاء شخص الحكم، اذا انتفى الشرط، انتفاء شخص الحكم اذا انتفى الوصف، انتفاء شخص الحكم اذا انتفى الغاية، وهكذا كل هاي المفاهيم اللي احنا نتنازع في ثبوتها وعدم ثبوتها، انما نتنازع في انتفاء نوع الحكم وسنخ الحكم، اما شخص الحكم فلا نزاع في انتفائه بانتفاء القيد المذكور في الكلام. هاي مسألة عقلية، العقل يقول ان الموضوع اذا انتفى او جزء الموضوع اذا انتفى ينتفي الحكم، وهذا لا ينبغي ان يقع فيه الخلاف، ولم يقع فيه الخلاف. الخلاف في انه اذا انتفى الوصف هل ينتفي سنخ الحكم وطبيعة الحكم، هذا نزاعنا وهذا خلافنا. احترازية القيود يكفي في ثبوتها، يكفي في كون القيد احترازيا أن ينتفي شخص الحكم بانتفاء القيد الاحترازي، ولا تستدعي ولا تستلزم أكثر من هذا. احترازية القيود لا تعني ولا تستدعي أكثر من أنه بانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم، وهذا لا خلاف فيه، احنا من نكره حتى انت تجي تستدل عليه، وهذا ليس من المفهوم في شيء. المفهوم هو ان انتفاء الوصف يستدعي انتفاء سنخ الحكم، واحترازية القيود ما تثبت هذا المقدار، هذا المقدار من انه بانتفاء القيد بانتفاء الوصف ينتفي سنخ الحكم، هذا الاحترازية لا تدعيه ولا تقول به. الاحترازية يكفي في تصحيحها أن نقول بانتفاء شخص الحكم، أما سنخ الحكم هذا يحتاج إلى بيان أكثر من نفس احترازية القيود. بعبارة أخرى بطريق آخر نقول أن احترازية القيود لا تستلزم أن يعود القيد الاحترازي اللي احنا سلمنا في كونه احترازي، لا تستلزم عود القيد الاحترازي إلى الحكم حتى بانتفائه، بانتفاء القيد ينتفي الحكم اللي هو المفهوم، لا، بل يكفي في كون القيد احترازيا أن يعود إلى تحديد الموضوع والاحتراز عن بعض أفراد الموضوع. هذا ممكن، كما هذا الأول ممكن، هذا الثاني أيضا ممكن. فالاحترازية نفسها تقول طالما القيد احترازي إذا مفهوم، تقول لا، الاحترازية كما تنسجم مع تقييد الحكم والاحتراز عن ثبوت الحكم لغير المقيد، كذلك تنسجم مع تقييد الموضوع والاحتراز عن بعض أفراد الموضوع غير المتصفة بالوصف. فالاحترازية أعم، بعبارة فنية الاحترازية أعم من تقييد الموضوع ومن تقييد الحكم. وإذا عاد الاحتراز إلى الحكم حينئذ معنى الكلام أن الحكم إنما ينصب على المجموع المكور، المجموع من الموصوف والوصف، يعني الحكم ينصب على هذا المجموع، فبانتفاء الوصف لا يعني أن ينتفي الحكم، لأنه حينئذ يعود من مفهوم اللقب ولا مفهوم لللقب. القضية اللي استمعت حينئذ من الموصوف والوصف، هذا المجموع من الموصوف والوصف، نقول هذا الحكم توجه إليه. إذن عندنا موضوع مركب توجه إلى الحكم. من قال أن بانتفاء جزء الموضوع ينتفي الحكم؟ إذا هيتي معناه أنه إحنا نلتزم بثبوت المفهوم لللقب ولا نلتزم بذلك. سيأتي أن المفهوم، أن اللقب لا مفهوم له. إذن إذا عاد الوصف إلى الموضوع فينجر الكلام إلى مفهوم اللقب. اللي ينفع المستدل هو أن يثبت أن الاحترازية معناها الرجوع إلى الحكم حتى بانتفاء القيد ينتفي الحكم، وهذا لا دليل عليه. الاحترازية كما تنسجم مع الرجوع إلى الحكم تنسجم مع الرجوع إلى الموضوع، وبالتالي لا يتعين ثبوت المفهوم. يعني نسلم بالنتيجة، نسلم أن عندنا قاعدة اسمها قاعدة احترازية القيود، لكن هاي القاعدة أيها المستدل مو من جانبك، يعني ليست بخاصة بدعواك حتى أنت تستدل بها على ثبوت المفهوم. كما تنسجم احترازية القيود مع المفهوم تنسجم مع القول بعدم المفهوم. احترازية القيود حجازية، لا تقول أكو مفهوم ولا تقول ماكو مفهوم، فلا ينبغي الاستدلال بها. واضح هذا؟ واضح. قال الثاني إن الأصل في القيود أن تكون احترازية. شوفوا بيان المصنف، الأصل إيه؟ الاحترازية. هذا الاستدلال. جواب، لاحظوا جواب المصنف، يقول والجواب أن هذا مسلم. إيه، عندنا قاعدة اسمها أصالة احترازية القيود، نسلم القاعدة، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول الشخص الحكم له. هذا اللي بيناه بالعبارة الأولى، قلنا أن انتفاء كون القيد احترازي يعني أن شخص الحكم المذكور بالقضية لا يتناول من انتفى عنه الوصف، أما سنخ الحكم لا يعني. وهذا الأول احنا نسلمه وما نتنازع به. الثاني اللي احنا ما نسلمه ونتنازع به، لكن الثاني ليس بمستدل، ما استدليت على الثاني، انت استدليت على الاول اللي احنا وياك متفقين به، وهذا ينبغي ان لا تستدل عليه، لان لا نزاع فيه، لا نزاع في انتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف. قال وهذا مسلم، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع واخراج ما عدا القيد، يعني إخراج الأفراد أفراد الموصوف التي لم تتصف بالقيد. مثلا حينما نقول أكرم العالم العادل، هاي أكرم العالم العادل، هاي القضية تريد تقول أن العالم غير العادل خارج عن حكم هذا الحكم المذكور في شخص القضية، مو خارج عن وجوب الإكرام مطلقا. لا، قد نقول بوجوب إكرام غير العادل الفاسق من العلماء النحوي مثلا، قد نقول بوجوب إكرامه لكن بملاك آخر وما يتنافى ذاك الملاك ويا هذا الملاك، شخص الحكم انتفى، أما سنخ الوجوب سنخ وجوب الإكرام لا، قد لا ينتفي. قال ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له لهذا العالم الفاسق مثلا، هذا شخص الحكم ما يشمله، أما نوع الحكم لا فمسكوت عنه ونحن نقول به، هذا الخروج عن شخص الحكم احنا نقول به وما نتنازع وياك به، نلتزم به، أمر عقلي لا نختلف بل لا ينبغي أن نختلف فيه، العقل يحكم به وليس هذا هو المفهوم في شيء. المفهوم مو ارتفاع شخص الحكم، المفهوم ارتفاع سنخ الحكم، والاحترازية ما تثبته. ليش؟ يقول لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم. احنا اذا نثبت وجوب الإكرام، اذا نثبت وجوب الإكرام الى العالم العادل، انتفاء العادل لا يعني انتفاء سنخ الحكم، لا يعني انتفاء شخص الحكم. يقول لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عدا، اللي هو هذا المفهوم كما في مفهوم اللقب. مفهوم اللقب أن نقول زيد أكرمه، زين إذا راح زيد إجا مكان عمرو معناه لا تكرمه؟ لا، ما معنى ذلك. إثبات الحكم لموضوع لا ينفي سلب هذا الحكم عن ما عداه من الموضوعات الأخرى، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عدا كما في مفهوم اللقب. والحاصل أن كون القيد احترازيا، هذا الحاصل اللي إحنا عبرنا عنه عبارة ثانية، يمكن أن نفكك نقول عندنا جواب، يعني الجواب الأول نقول المنتفي هو شخص الحكم لا سنخ، هذا الجواب، ويمكن أن نقول جواب ثاني أن الاحترازية تنسجم مع تقييد الموضوع كما تنسجم مع تقييد الحكم، فالاحترازية لا تثبت مدعاك، يمكن أن نقول هنا جوابين، لكن احنا عبرنا بعبارتين، قلنا جواب واحد إلى عبارتين، المصنف هم جعلهم جواب واحد وذكر الثاني بنحو الحاصل. قال والحاصل، لاحظوا هذا الحاصل، قلنا اللي يمكن أن يكون جواب ثاني، والحاصل أن كون القيد احترازيا، أنت مو تقول أن القاعدة تقول هذا الوصف احترازي، العالم احترازي، سلمنا آمنا قلنا أكرم العالم العادل، هذا العادل قيد احترازي، لكن قيد احترازي مو يحترز به عن الحكم وأن الحكم ينتفي بانتفائه، لا، يريد يحترز عن بقية أفراد العالم غير العدول، هم يصير القيد احترازي، بس الاحترازية مو معناها ثبوت المفهوم، الاحترازية مو دائما ترجع إلى تقييد الحكم، قد ترجع إلى تقييد الموضوع كما إحنا استظهرنا، فالاحترازية حيادية، لا تثبت مدعاك ولا تثبت مدعانا، فلا تستدل بالاحترازية. قال والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم، لا يلزم منه كون، نعم نعم إيه، أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم، أو لا يلزم منه إرجاعه قيدا إلى الحكم. المهم الاحترازية مو معنى احترازية راجعة إلى الحكم، أنت بعد مطالب بخطوة، أنت بديت بداية صحيحة لا بأس بها، قلت القيود لابد أن تكون احترازية، أصالة احترازية القيود، بس ثبت لنا بعد الاحتراز بالحكم مو بالموضوع، لأنه إذا كان بالموضوع ما يثبت المفهوم، لابد أن تتمم مدعاك، ومدعاك مو تام بهذا المقدار، لا يثبت مدعاك، الاحترازية كما تنسجم ويا دعواك تنسجم ويا دعوانا، فهي كما يعبرون لازم أعم، مو لازم مساوي للمفهوم حتى تستدل بالمساوي على المساوي. واضح هذا؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث اللي ذكر المصنف في مقام الاستدلال على ثبوت المفهوم ورد، قال أن تقييد الموضوع بوصف وصب الحكم على المجموع من الموصوف والوصف، هذا التقييد وهذا الصب للحكم، إذا المتكلم قال أكرم العالم العادل، صب وجوب الإكرام هذا الحكم صبه على العالم العادل على المجموع من الموصوف والوصف، وما إذا المتكلم وقال أكرم العالم ما صب الحكم على الموصوف مجردا عن كل وصف. فإذا المتكلم كان بإمكانه أن يقول أكرم العادل أكرم العالم الموصوف فقط من دون وصف، وكان بإمكانه أن يقول أكرم العالم العادل، فبإمكانه أن يصب الحكم على الموصوف لوحده كما بإمكانه أن يصب الحكم على الموصوف زائدا الوصف. عدول المتكلم من الطريقة الأولى من صب الحكم على الموصوف مجردا عدول إلى الثاني وصب الحكم على الموصوف والوصف، هذا يشعر بعلية الوصف للحكم. احنا من خلاله نفتهم أن علة إثبات هذا الحكم وعلة عدوله هو الوصف. المتكلم ملاحظ الوصف، وإلا ليش عدل؟ ليش عدل من صب الحكم من صب الحكم على الموصوف مجردا وصب الحكم المن إلى أو على الموصوف زائد الوصف؟ ليش عدل؟ ليش عدل؟ ليس ذلك إلا لأجل أن الوصف علة في ثبوت الحكم. الوصف هو العلة. المتكلم ملاحظ الوصف، هو يلاحظ الوصف وجودا وعدما فيصب الحكم على ذلك الوصف. من هنا قالوا أن الوصف مشعر بالعلية، الوصف يشعر أن هذا الوصف إلا لذلك الحكم، الوصف مشعر بعلية الحكم وهذا الوصف يعني أنه علة لذلك الحكم، وإلا لما لم يصب حكم على الموصوف مجردا؟ إذن الوصف هو علة الحكم، الوصف هو الذي يدعو المتكلم لجعل حكم على الموصوف زائدا الوصف. استهر بينهم أن الوصف مشعر بالعلية، هذا دليله. هذا شنو معناه؟ كمل يقول إذا افتهمنا أن الوصف علة، إذا افتهمنا أن الوصف علة للحكم، هذا معناه المفهوم. ليه؟ لأن العلة بوجودها يوجد الحكم، وبانتفائها ينتفي الحكم، إذن لابد من القول بالمفهوم. بانتفاء الوصف بين قوسين بانتفاء العلة ينتفي الحكم، وهو هذا معنى المفهوم، الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، هذا معنى المفهوم. هذا هم دليل من الأدلة التي ذكرت لإثبات المفهوم. الجواب عنه نقول كل ما قلت مسلم، كل اللي قلت أيها المستدل كلام عدل ومرتب وصحيح، لكن هاي النقطة أن الوصف ظاهر في العلية لو مشعر بالعلية، هاي نقطة مهمة. احنا الآن نبحث بالجزء الأول، نبحث في تشخيص الظهورات. تعال أنت ثبت أن الوصف علة للحكم، أما مجرد كونه مشعر وأنه ها أنا أشعر أن الوصف هو علة الحكم، هذا تشعر أو ما تشعر لا قيمة له، ما لم يصل هذا الإشعار إلى مرتبة الظهور لا قيمة له، لأن احنا كلامنا في تشخيص الظهورات. تعال ثبت أن وجود الوصف ظاهر في عليته للحكم، أنت إذا استظهرت كلامك يتم، أما أن لا تستظهر لكن تقول أنا أشعر من دون أن تستظهر، هذا الإشعار لا قيمة له في سوق الظهورات، ما إلى قيمة. احنا كلامنا في تشخيص الظهورات، مو في مطلق الدلالة، دلالة الإشعار، دلالة الظن، الدلالة اللي تورث الظن، اللي تورث الإشعار، هاي لا قيمة لها. الدلالة ما لم تصل إلى مرتبة الظهور وتكون ظاهرة من الكلام لا قيمة لها. كلامنا في تشخيص الظهورات، فكلامك جميل وصحيح، لكن بقي أن تتمم أن هذا الإشعار يصل إلى مرتبة الظهور وأن لك التتميم، ما تقدر تتمم. بالعكس، لا ظهور للوصف في العلية، مجرد أن واحد يذكر وصف مو معنى علم، وهذا معلوم بالوجدان. من يقول أكرم العالم العادل مو معنى أن العدالة هي علة بحيث ينتفي الحكم بانتفائها، لا، قلنا قد يكون ذكر العدالة لفائدة أخرى، فائدة تكريم العدول. صحيح أنا أريد أكرم كل العلماء، لكن أنا أخصص بالكلام العدول لأجل الإشارة إلى رفعة منزلة العدول وعلو شأنهم، وإلا كما يجب إكرامهم يجب إكرام غيرهم. أنا إنما خصصتهم بالذكر لأجل التنبيه على شرفهم وارتفاع منزلتهم، فمو دائما يكون الوصف هو علة للحكم، فهذا الإشعار لا قيمة له. قال الرابع الثالث أن الوصف مشعر بالعلية. إذا مشعر بالعلية، إذا صار علة، إذا صار الوصف علة، فحينئذ يكون الحكم مناط بالعلة، بانتفائها ينتفي الحكم، وهو المفهوم. يقول فيلزم إناطة الحكم به بالوصف. إذا أنيط الحكم بالوصف بعد بانتفاء الوصف ينتفي الحكم، وهو المفهوم، وهو مفهوم الوصف. الجواب عنه قال إن هذا الإشعار، أنت قاعد تقول، أنت قلت، أنت اعترفت، قلت الوصف مشعر بالعلية، نقول هذا الإشعار لا قيمة له. يقول إن هذا الإشعار وإن كان مسلما، إحنا بداخلنا هم نشعر، وجداننا سليم ونشعر أن هذا العادل، هذا العادل هو العلة، بس هذا الإشعار لم يرتقي إلى مرتبة الظهور. قال إن هذا الإشعار وإن كان مسلما، إلا أنه ما لم يصل هذا الإشعار إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. إحنا قاعد نقول، إحنا أول ما دخلنا بالبحث قلنا شنو معنى نزاعنا، شنو معنى النزاع في المفهوم؟ هل أن النزاع هو في حجية المفهوم بعد الدلالة عليه والظهور فيه؟ لا، مو هذا النزاع. النزاع في الحجية راح يجي بالجزء الثالث، أصلا لا نزاع في حجية الظهور كما راح يجي هناك. نزاعنا في أن الجملة ظاهرة دالة على المفهوم أو ليست بظاهرة ولا دالة، هذا نزاعنا. احنا نتنازع في الظهور وعدمه، مو تجي تقول لي إيه أكو مفهوم لأنه أكو إشعار، هذا الإشعار نسلمه لكن ما يوصلنا إلى مرتبة الظهور، وبالتالي نقول أن الجملة ظاهرة في المفهوم. هذا الجواب أو هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير اللي ذكر المصنف، الاستدلال بمثل هاي الرواية المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على فرض صحتها. قال مطل الغني ظلم. المدين الغني إذا كان بإمكانه أن يسدد ما عليه من الدين ويماطل لا يسلم دينه، هذا المطل منه وهذه المماطلة ظلم للدائن. قال مطل الغني ظلم، هذا مطل الغني، هذا الغني قيد للمماطلة. المماطلة هي موصوفة بأنها صادرة من الغني، وإحنا قلنا نزاعنا في مفهوم الوصف مو في خصوص النحت النحوي، الوصف النحوي لا، كل قيد، كل ما يمكن أن يكون قيدا لموضوع الحكم أو لمتعلق الحكم، كل ما يكون قيدا هذا داخل في محل كلامنا ومحل نزاع. فهذا وإن كان مذكور على نحو الإضافة إلا أنه واضح المراد منه تقييد مماطلة الغني، المماطلة الصادرة من الغني إنما تكون ظلما. أما مماطلة الفقير، مماطلة الفقير واضح جدا من خلال نفس التعبير أن مماطلة الفقير ليست بظلم، واضح احنا نشعر بوجداننا ان هاي الرواية اذا صحت اللي تثبت كون المماطلة من الغني ظلمون او ظلمان، كون المماطلة ظلمان، هاي المماطلة اللي موصوفة بانها ظلم ما تشمل مماطلة الفقير. فاحنا عندنا ثلاث اقسام: المماطلة مطلقة، مماطلة خصوص الفقير، مماطلة خصوص الغني. يقول احنا نفهم من خلال هذا الكلام ان المماطلة الصادرة من الغني انما تعد ظلما، اما مماطلة الفقير فلا يمكن الحكم عليها بانها ظلما. هذا معناه مفهوم المماطل، الظلم ثابت لمماطلة الغني، الظلم ما ثابت لمماطلة الفقير، معناه مفهوم، معناه مفهوم الواقف. إذن هاي الرواية تدل على مفهوم الواقف، هاي الرواية تدل على أن للوقف مفهوما، أكو مفهوم للواقف. هذا الدليل واضح، هذا الدليل جوابه واضح. نقول إحنا سابقا حينما ذكرنا الجمل التي يرد فيها وصف قسمناها، قلنا أن تكون الجملة مقرونة بقرينة دالة على المفهوم، أن تكون الجملة مقرونة بقرينة غير دالة على المفهوم، أو قرينة دالة على عدم إرادة المفهوم، أن تكون الجملة مجردة عن كل قرينة. محل كلامنا وين؟ قسم الثالث، الجملة التي ورد فيها الوصف التي تكون مجردة عن كل قرينة. أما إذا وجدت قرينة دالة على الوصف، وجدت قرينة دالة على المفهوم العفو، أو وجدت قرينة دالة على عدم إرادة المفهوم، هذا لا كلام لنا فيه، نسلم للقرينة ونسلم لمدلول القرينة. وهاي الجملة اللي أنت ذكرتها قرينتها وياها، القرينة موجودة هناك قرينة دالة على إرادة المفهوم، فهي خارج عن محل النزاع. أنت التبس على الحال أيها المستدل، احنا نتنازع بالقسم الثالث اللي تكون الجملة المشتملة على الوصف مجردة عن كل قرينة. انت جبت لنا من القسم الاول اللي الكلام يكون مقرون بقرينة دالة على إرادة المفهوم، شنو هاي القرينة؟ اذا تمت هاي القرينة حينئذ بعد جوابنا يتم عليه، احنا نقول هذا اكو قرينة، انت المفروض تجيب لنا روايات او تجيب لنا ادلة مجردة عن كل قرينة تستدل بها على مدعاه. القرينة هي هذا، احنا قلنا الظلم الى ثلاث انحاء، يمكن ان يتصور الظلم بانحاء ثلاثة: الظلم مطلقا صدر من الغني او من الفقير، مطلقا بقطع النظر، العفو المماطلة، مطلقا صدرت عن الغني او عن الفقير، مطلقا نقطع النظر عن متعلق المماطلة. الثاني المماطلة الصادرة من خصوص الغني. الثالث المماطلة الصادرة من خصوص الفقير. هاي أنحاء ثلاثة متصورة للمماطلة. احنا عندنا حكم، شنو الحكم؟ إثبات الظلم إلى المماطلة. الموضوع شنو؟ الموضوع هو المماطلة. هذا الحكم، هذا الحكم، الحكم بالظلم، الحكم على المماطلة بأنها ظلم، هذا الحكم احنا اذا نريد نجعله موضوع من احد هاي الاصناف الثلاثة، هاي الانحاء الثلاثة المتصورة للمماطلة، احنا لو كان الامر بيدنا ونريد نحكم على المماطلة بأنها ظلم، هذا الحكم نريد نثبت له موضوع، هذا الحكم اي واحد من الموضوعات الثلاثة يناسبه؟ منو اللي يناسبه؟ يناسبه ان نقول المماطلة ظلم مطلقا صدرت من الغني من الفقير، اي واحد يماطل هذا ظلم. هيجي لو نقول خصوص مماطلة الفقير هي التي تعد ظلما، اما مماطلة الغني فليست بظلم. هذا الموضوع، لو الموضوع هو النحو الثالث وهو مماطلة الغني هي التي تعد وتوصف بأنها ظلم، احنا بوجداننا بقطع النظر عن ضرورة الفقه وبقطع النظر عن ما ورد من الآيات والروايات، احنا بوجداننا بحسب ما نمتلك من وجدان ومن نظرة عرفية، اذا نريد نثبت هذا الحكم، الحكم بأنه ظلم، شنو الموضوع اللي يناسبه؟ الموضوع اللي يناسبه واضح، هو مماطلة الغني، مماطلة الغني بالخصوص هي التي تكون موصوفة بأنها ظلم، أما المماطلة مطلقا لا، لا توصف بأنها ظلم. وهكذا مماطلة الفقير من باب أولى، لا يمكن أن توصف بأنها ظلم. كيف وأن القرآن سوغ وجوز التأخير، تأخير أداء الدين للفقير، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. القرآن يقول أخر، القرآن يقول أخر سداد الدين إذا ما كان عندك. فكيف نصف إحنا نقول أن الفقير إذا أخر وماطل يعد منه ظلما؟ وهل أن القرآن يبيح الظلم ويرخص الظلم؟ إذن مناسبات الحكم والموضوع، هذا الصلاح، مناسبات الحكم والموضوع هي القرينة، هاي المناسبات هي التي تكون قرينة على إرادة المفهوم. فهذا الكلام مقرون بقرينة اللي نسميها ونصطلح عليها مناسبات الحكم والموضوع، اللي معناها أن هذا الحكم يناسبه هذا النحو من الموضوعات ولا يناسبه نحو آخر من الموضوعات. اللي هاي مناسبات الحكم والموضوع ما إلها فالضابطة ممكن أن نلزمها بإيدنا ونقول هاي الضابطة في تحديد مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع تختلف باختلاف الموارد وباختلاف الأمثلة والمقامات. فإحنا نشخص من خلال الولدان أن هذا الحكم يناسبه هذا النحو من الموضوعات، وهاي مناسبات الحكم والموضوع موجودة ويانا دائما، فهي قرينة دالة على إرادة المفهوم في هذا الكلام. وإحنا كلامنا في دلالة الوصف على المفهوم مجردا عن كل قرينة، فهذا خارج عن محل الكلام. قال: الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله على فرض صحة الحديث: مطل الغني ظلم. استدل هذا المستدل، قال شوفوا هاي مطل الغني ظلم إلها مفهوم، إذن الوصف له مفهوم. فهذا دليل. والجواب أن ذلك على تقديره صحيح. حتى إذا سلمنا فهذا لا ينفع، إذا سلمنا وقبل نبي لا ينفع، أن ذلك على تقديره لا ينفع، لأننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة. هذا من منع دلالة التقييد بالوصف على المفهوم في بعض الأحيان لأجل وجود قرينة؟ هذا من منع؟ هذا نسلم، أنت المتكلم الكلام من حقك، أنت إذا قيدت بالوصف وفي الأثناء نصبت قرينة واضحة وصريحة على إرادة المفهوم، نقول لا الوصف لا يدل على المفهوم؟ لا، مو معقول هذا، نسلم دلالة القرينة على إرادة المفهوم. وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف ونوع الوصف وسنخ الوصف، نفس الوصف المجرد كن يدل على المفهوم. يقول: وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف، لو خلي ونفسه الوصف يقتضي المفهوم يدل على المفهوم، هذا محل بحثنا ومحل كلامنا بقطع النظر عن القرائن. وفي خصوص المثال، هذا كبرويا تعال للصغرى، يقول: وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم، على إناطة الحكم بالغنى موجود. وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم. شنو هو الحكم؟ شنو الحكم؟ أنه ظلم. هذا أنه ظلم أنيط هذا الحكم بأي شيء؟ أنيط بالغنى. هذا الحكم، الحكم بأنه ظلم، هذا الحكم مناط بالغنى بحيث يدور مداره وجودا وعدما، لكن هذا لا لأجل التقييد ولا لأجل طبع الوصف التقييد بالوصف، بل لوجود قرينة. قال: وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم اللي هو الظلم بالغنى. هاي متعلق مو الحكم بالغنى، هذا بالغنى مو متعلق بالحكم كما قد يتوهم من العبارة، مو الحكم بالغنى لأن احنا ما حكمنا بالغنى، لا هذا بالغنى متعلق بالإناطة، أنيط بالغنى، أنيط الحكم بالغنى، مو أن الحكم بالغنى، احنا ما حاكمين بالغنى، احنا حكمنا بالظلم، لكن هذا الحكم بالظلم مناط بالغنى. هاي خلينا عدنا على تلك الإناطة، مو نفس المفهوم هو الذي يدل على الإناطة. يقول: وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغنى، نجد القرينة موجودة. شنو هاي القرينة؟ يقول: من جهة مناسبة الحكم والموضوع. هاي مناسبات الحكم والموضوع هي التي تدل على أن الحكم مناط بالغنى، مو أن نفس التقييد بالغنى هو الذي يدل على الإناطة بالغنى، مو نفس المفهوم اللي هو دعواك، مو المفهوم هو الذي أناط الحكم بالظلم بالغنى، مو هو الذي ينيط الحكم بالغنى، مو المفهوم، إنما مناسبات الحكم والموضوع. تقول تجي مناسبات الحكم والموضوع تقول: الحكم بالظلم الذي يناسبه مماطلة الغني مو مماطلة الفقير أو المماطلة مطلقة. هاي مناسبات الحكم والموضوع موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع. فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيا، أي الغني هو الذي تكون مماطلته ظلما، أما الفقير لا، لكن هذا لا لأجل مفهوم الوصف فيكون مطلوه ظلما، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطلوه ظلما، لكن هذا لا من جهة المفهوم بل من جهة دلالة القرينة الخاصة، يعني الخاصة اللي موجودة في المقام، وهي مناسبات الحكم والموضوع. هذا تمام الكلام في واضح، هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف. الكلام يقع في مفهوم الغاية، النحو الثالث من المفاهيم وهو مفهوم الغاية. البحث في الغاية قطع النظر عن المفهوم يقع في بحثين، يعني البحث في الغاية يقع في جهتين، يعني الجهة الأولى جهة منطوقية، وأنه قبل أن نتحدث عن مفهوم الغاية أدنى فالبحث مقدم على مفهوم الغاية في نفس المنطوق. يعني إحنا سابقا كنا نقول أن الشرط إلى مفهوم لو ما إلى مفهوم، الوصف إلى مفهوم لو ما إلى مفهوم، الآن هم راح نبحث أن الغاية لها مفهوم أو لا مفهوم لها. لكن قبل هذا البحث عندنا بحث معروف ومشهور عند المحققين، لكن هذا البحث لا ربط له مباشرة بالمفهوم، هذا بحث منطوقي، نقدم البحث المنطوقي ثم نذكر البحث المفهومي. عندنا بحثين، بحث في المنطوق وبحث في المفهوم. البحث الثاني واضح، هذا بحثنا العام اللي كنا نبحث به سابقا والآن راح نبحث به، أن الغاية هل لها مفهوم، هل تكون الغاية ظاهرة في المفهوم أو ليست بظاهرة في المفهوم، هذا بحث راح يجي. الكلام في البحث الأول وهو البحث المنطوقي، البحث المنطوقي اللي نبحث به في نفس ألفاظ الجملة التي اشتملت على الغاية، مثل اغسل يدك إلى المرفق، هاي اغسل يدك إلى المرفق، هذا المرفق غاية لليد اللي هي موضوع الحكم، غاية لليد اللي هي مأمور بغسلها، فإذا هذا الكلام مشتمل على الغاية. راح نبحث بحث في نفس هاي الألفاظ من دون أن نتعدى إلى ما يفهم بالدلالة الالتزامية من هذه الألفاظ، راح نبحث في الدلالة المطابقية أولا، بحث يرتبط بنفس الغاية بنفس المنطوق، ثم نبحث بحث آخر في المفهوم وفي الدلالة الالتزامية، بحثنا اللي دائما كنا نبحثه. البحثين يأتي عنهما الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.